بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، حديثنا بإذن الله في بداية هذا اللقاء عن مكانة الصلاة من الدين. وقبل أن أنقل الكلمة لفضلة الشيخ، أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، فما هي مكانة الصلاة من الدين؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام بعد الشهادتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا يدلنا على أهمية ومكانة الصلاة، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك تمثل عمود الإسلام، وهي الفارق بين المسلم وبين الكافر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذه الصلاة علامة فارقة على المؤمن الذي يتميز عن الكافر، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بها في القرآن كثيرا. قال جل وعلا: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الصلاة يستعان بها على مشاق الحياة وعلى المصائب التي تنزل بالإنسان، ولذلك يقول جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومعنى يظنون أي يعتقدون ويجزمون. فالصلاة ثقيلة يعني كبيرة على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان وعلى الكسالى وعلى الذين غاب عنهم الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لكن أهل محبة الله جل وعلا وأهل الخشوع والذين يعلمون بأن هناك دارا أبدية سرمدية تكون عليهم خفيفة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ليست بثقيلة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم لقضية الصلاة اهتماما كبيرا، حتى إذا حزبه أمر اشتدت به حالة أمر بلالا أن يؤذن، فكان يقول: يا بلال، أقم الصلاة وارحنا بها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة انزاحت عنه هموم الدنيا وذهبت الشدائد، واطمأن فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه يناجي ربه فيجد تلك اللذة في هذه الصلاة وفي هذا القيام والركوع وفي هذا السجود الذي يضع فيه رأسه بين كفيه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت 50 صلاة، وهذا يدلنا على محبة الله جل وعلا لها. ثم خفف الله جل وعلا عن هذه الأمة فجعلها 5، قال جل وعلا هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذه الصلاة، فكان يصلي الفرائض، كان يصلي الفرائض إماما بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم الليل ويصلي من الضحى 4 ركعات، وكان يحث على كثرة صلاة النافلة، فكان يقول من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ديدنه وهجيره الاهتمام بهذه الصلاة. وربنا جل وعلا حذر من صفات المنافقين، ومن جملة ما ذكر ربنا جل وعلا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولذلك قال جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ربنا جل وعلا أوجب صلاة الجماعة على الرجال، قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالصلاة هي الأولى وهي الأخيرة من هذا الدين، فهي أول الأمر وظاهر الأمر وآخر الأمر وباطن الأمر. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، خرجه أحمد. والمقصود بأن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، ومكانتها عالية، ومنزلتها رفيعة، ولذلك سماها الله جل وعلا إيمانا، قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولقد كانت الصلاة تمثل شيئا كبيرا وعظيما في حياة المسلمين، أما الآن وللأسف الشديد فلقد خف ميزان الصلاة في نفوس كثير من الناس، حتى إنهم قدموا الدنيا وقدموا الأشغال وقدموا الأعمال على هذه الصلاة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفته عائشة حينما سئلت كيف كان الرسول في بيته عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج. كان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن يعتمل ويحترف ويمتهن المهن، إذا رفع مطرقته ثم سمع النداء لم يعدها، بمعنى كانوا إذا بمجرد سماعهم للأذان كانوا يطيرون طيرانا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في أحكام الصلاة يجد أن عظمتها تكمن في أن الله جل وعلا لم يعذر أحدا بتركها على حال من الأحوال. ولذلك الصلاة واجبة على المسلم المكلف في السفر وفي الحضر، في حال السلم، في حال الحرب، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال القدرة على الطهارة، في حال عدم القدرة على الطهارة، في جميع الأحوال، ما دام أن هناك نفس يتردد، وما دام أن هناك عقل حاضر بالنسبة للإنسان فتجب عليه الصلاة. ولذلك من أعجب الأحكام الشرعية ما اشتملت عليه هذه الصلاة، حيث إن الله جل وعلا لم يعذر أحدا بتركها إلا لسبب شرعي ومسوغ شرعي. ولذلك يجب على المسلم أن يهتم بهذه الصلاة، وأن يعلم بأن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هي هذه الصلاة. فإن صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر العمل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر هي هذه الصلاة. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا له أوقات ابتداء وانتهاء. هذا هو هذه النصوص الدالة على عظم هذه الصلاة. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس لا يشهدون الجمعة وفي لفظ الجماعة فقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة في لفظ لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما هم بيوتهم بالنار. وأيضا جاء في حديث إسناده محل بحث وكلام عند أهل العلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن بعض العلماء قالوا يشهد له قول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمقصود إخواني وأخواتي أن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم وخطرها جسيم وجليل. فلذلك إذا رأيتم الرجل يهتم بهذه الصلاة بأوقاتها بالطهارة لها بإقامتها حق الإقامة فاعلموا أنه على الإيمان بإذن الله جل وعلا. أما إذا رأيتم الرجل يتساهل في هذه الصلاة ويتكاسل عن أدائها أو يفرط فيها أو لا يستعد لها فيحتاج إلى أن يراجع نفسه وأن يراجع ذاته فإنه على خطر عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لرضاه وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا في كل مكان، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخنا على 6688 يقول الأخ أحبكم في الله، هل الأفضل قول اللهم آمين عند الدعاء أم الاكتفاء بقول آمين؟
الحمد لله، أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. أما فيما يتعلق بالآمين، طبعا معنى آمين اللهم استجب، فلا حرج عليك أن تقول اللهم آمين أو آمين، ولو اكتفيت بقول آمين فلا حرج عليك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من قوله ولا الضالين كان يقول آمين. ومعنى آمين اللهم استجب، فالمسألة واسعة في هذا. أما فإذا كنت في الصلاة فتقتصر على قول آمين، أما إذا كنت خارج الصلاة فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وللشيخ الكريم.
الله يحفظك، تفضل.
أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
آمين، تفضل.
حبيت بس أسأل الشيخ، أنا أحيانا بالشغل يعني شوية أسرع عن صلاة الظهر فتروح علي زين وأصليها طبعا، ومن أرجع من الشغل يأذن صلاة المغرب وأني بالطريق يعني ما أصليها إلا وأني أرجع للبيت أيضا أصليها طبعا. بس أنا ألاحظ يعني وقت المغرب أكو ناس يعني خصوصا يعني باصات العمال يوقفون على جانب الطريق للصلاة، فبسأل يعني شو تنصحنا يعني حكم الصلاة على جانب الطريق أيضا. وبارك الله فيكم.
نعم، جزاك الله خير يا أخ عيسى، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أيضا بمنصور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
الله يحلي الله يخليك. أنا بس عندي سؤال الله يسلمك، اللي هو بخصوص أئمة المساجد.
نعم.
إن المفروض أنهم يكونون ينبهون عن أخطاء المصلين اللي تحصل.
نعم.
لكن إحنا ما نشوف يعني أئمة المساجد بصراحة أنهم يقومون بهذا الدور، فنشوف من أخطاء المصلين مثلا أن عند الدعاء يرفعون يديهم وهذا ما حصل، ونشوفهم مثلا عند ما يجي واحد متأخر والإمام مثلا راكع يقول سبحان الله أو يتحنحن.
نعم.
في حديث عن الرسول أنا ما أحفظ نفسه ولكن بما معناه أن الواحد يومي الصلاة هذه اللي يفوته يتمه واللي يلحق عليه يصلي عليه.
نعم.
وغيرها من هذه الأشياء نشوف الإمام طبعا، ومثل عند إقامة الصلاة يقول مثلا عندما يقيم الصلاة يقول لا إله إلا الله، في حد يقول حقا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذه أشياء كلها ما وردت، ونحن نشوف الأئمة طبعا يسمعون هذا ويشوفون، ولكنهم هم يعني ما يقوموا بتنبيه المصلين عن الأخطاء.
طبعا ما نعمم هذا أبو منصور حتى نكون دقيقين يعني.
لا لا مش الكل،
مش كل الأئمة. نعم.
المساجد ينصلي فيها ما نشوف.
طيب يا أبو منصور. طيب يا أبو منصور.
وجزاكم الله خير. وشكرا.
بارك الله فيك. اسمع تعليق الشيخ. ناخذ مكالمة أيضا. يوسف.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك تفضل.
طال عمرك أنا موضوعي خارج عن الصلاة، بس طبعا كان الحين له السنة هاي والسنتين اللي فاتت بدأوا يسوون يحطون طعمك الله يعزكم في الحمامات مكان الوضوء الكلينك. الإنسان أفضل إنه يتوضأ ويخلي يتقطر من الوضوء للوضوء للصلاة، أما إنه ينشف حاله. أنا شفت هاي في أوروبا، في تركيا، في بعض الدول.
نعم.
في الخليج عندنا استغربت، صارت منتشرة بقوة.
طيب.
مع إنه مطلوب من نحافظ على الورق ونحافظ على البيئة.
نعم.
وما أدري شو دور وزارة الهيئة شؤون الأوقاف هاي الموضوع.
طيب يا يوسف.
هل الإنسان لازم يتمسح؟ أنا صراحة ما كأني قريت موضوع قبل إن الأفضل الإنسان يتقاطر من قطرات الوضوء هاي عشان يكون أجرها أكبر.
طيب يا يوسف.
عند الشيخ الفتوى والله أعلم.
إن شاء الله تسمع بإذن الله. الجواب. ناخذ ايضا مكالمه. مرتضى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.
الله يبارك فيكم ويكثر خيركم ويديكم الصحه والعافيه.
واياك الله يحفظك يا مرتضى. تفضل.
الموضوع مهم جدا، موضوع الصلاه، لانه في ناس كثيره جدا تجهل الصلاه.
صحيح.
ومنهم انا في اشياء كثيره تروح على الانسان، لكن دائما الدين يوسف. بس انا عندي ثلاثه اسئله لو سمحتوا. السؤال الأول، إذا أدركت الصلاة في آخر سجود السهود الأخير، هل أنا أدركت أجر الجماعة ولا لا؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني إذا واحد يسافر مثلا من الفجيرة لأبو ظبي ونوى السفر وقت صلاة الظهر، أدركت صلاة الظهر هو في الفجيرة.
نعم.
أنا سمعت قولين، إنه تصلي الظهر عادي وتسافر بعدين تدرك العصر، تصلي غفر.
نعم.
والقول الثاني إنه تصلي الظهر كامل والعصر كامل وتسافر، أيهما فيهما الصحيح؟
طيب.
الشيء الثاني المهم والأخير، دائما في المسجد يعني شوف الإمام لما يجي في الركوع تجي نفس تجري عشان تحصل الركعة، ما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى واحد يجري يعني يكون يمشي في مهل يعني. الشيء الثاني رفع الصوت في المسجد، يعني أحيانا تحصل مناوشات بين المصلين بصوت عالي يعني في أشياء بين الأطفال مثلا يتكلموا يسبوا بعضهم بعض يعني في المسجد عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني أتمنى إن الشيخ
إن شاء الله
الأشياء دي عنا مهمة جدا.
أكيد. نعم ما في شك، ما في شك يا مرتضى. تسمع الجواب. نأخذ نبيل أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نبيل.
كيف الحال؟
بارك الله فيك. تفضل.
عندي سؤال. عادة طبعا أحيانا تكون في مباريات موجودة على تكون مشفرة يعني ممنوعا أو نتسوي اشتراك عشان تحضر المباراة، ولكن في بعض المواقع يعني الأشخاص تحط لينكات معينة عشان تشوف المباراة. الآن أنا طبعا نفتح الإنترنت نأخذ أي موقع وأحيانا يكون اللينك هذا شغال، هل هذا أنا مين تحت الحرام؟
طيب يا نبيل.
بس هذه
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عيسى يقول بسبب زحمة العمل قد يغفل عن صلاة الظهر، يقول حتى يدخل وقت العصر، يقول أنه يقضيها يصليها قضاء. أيضا تفوته المغرب بسبب زحمة الطريق. نصيحتكم للأخ عيسى بارك الله فيك.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأن إقامة الصلاة في وقتها حق لله جل وعلا، فيجب على المسلم أن لا يتكاسل في هذا الأمر. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا لازما حتما واجبا، وموقوت يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. فقد نزل جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين وقال: الصلاة ما بين هذين. وإن لله جل وعلا عملا، كما قال أبو بكر وغيره: إن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وإن لله أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل. ولذلك أنا أسألك، هل تستطيع أن تؤخر رمضان عن صيام رمضان عن وقته؟ الجواب حتما بأنه لا، بأنك لا تستطيع، لأن هذا هو وقته. فكذلك يا أخي الفاضل، صلاة الظهر لها وقت، يبتدئ أو يبدأ من زوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذه لا يفهمها كثير من الناس، وإنما الآن يعرفونها بالأذان.
صحيح.
فالمقصود يا أخي الفاضل بأنه لا يجوز عليك ويحرم أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها لسبب من أسباب الدنيا، كأن تقول والله عمل، تقدم الشغل والعمل على الصلاة، حق الله جل وعلا أولى، فيجب عليك أن تهتم به. والصلاة لا تأخذ من وقتك شيء، والله إني لا أتعجب من أناس لا سيما جنس الموظفين الآن يعطى ما يسمى بريك ساعة كاملة يروح يأكل فيها ويشرب، أما يهتم لها اهتماما كبيرا، أما الصلاة فلا يهتم لها. أيضا يعطى ربع ساعة وعشر دقائق يذهب إلى دورة المياه، وربما يذهب لأشياء لا قيمة لها، لكن وقت الصلاة يغفل عنه. والله هذه من الأمور حقيقة التي تؤلم الإنسان، ولذلك بعض العلماء يحذر من قضية تعمد إخراج الوقت. هناك مسألة خلافية طويلة بين العلماء، من تعمد إخراج وقت، من تعمد إخراج صلاة عن وقتها عامدا قاصدا، من أهل العلم من يرى بأنه يكفر والعياذ بالله، ومن أهل العلم من يرى بأنه يكفر الكفر العملي، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يفسق. والمسألة هذه مطروحة في كتب العلماء، كيف الآن الإنسان يقدم أمور الدنيا على حق الله سبحانه وتعالى؟ وقضية الازدحام هذه ليست مسوغة أبدا أنك تترك الوقت، تترك الصلاة حتى يخرج الوقت. ممكن للإنسان أن يقدر الوقت الذي يخرج فيه والمسجد الذي يصل إليه، ولو اضطر إلى ذلك فأقل ما يمكن أن يفعله أن يصلي في السيارة. هذا إذا الأمور مثل ما يقولون لا، ليس هناك حل إلا أن يصلي في السيارة، يصلي في السيارة، ولا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها. يعني إذا أوشكت الشمس على الغروب فإنه لا بد أن يأتي بركعة كاملة قبل أن تغرب الشمس، حتى لا يدخل في الوعيد الشديد، حتى لا يدخل في النهي الأكيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخي الفاضل يعني دبر دينك كما دبرت دنياك، دبر دينك كما دبرت دنياك. أنت بإمكانك أن ترتب وضعك في قضية الصلاة، وقولك والله العمل والشغل أخذ وقتي، هذا 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 غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع أربع، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ العلماء بعضهم استنبط منه قال بأن كل من ترك الصلاة أو ترك وقت الصلاة فإنه يحشر مع هؤلاء من جنس سبب امتناعهم عن الصلاة، فمنهم من منعه الجاه، منهم من منعه المال، منهم من منعه العمل والشغل، فلا تكون ممن يحشر مع هؤلاء يا أخي الفاضل. ولذلك دبر دينك كما دبرت دنياك. الآن الإنسان يدبر عمله وحياته ومعيشته وشغله ووظائفه، الدين أولى، الصلاة أولى، فإذا رتبتها صدقني بأنك ستشعر بسعادة لا حدود لها، وستتنظم أمور حياتك أكثر من أي وقت سابق. فلا تعودن لمثل هذا الأمر، حرص على الصلاة واجعلها أهم اهتماماتك وأولى أولوياتك، ستجد التيسير بإذن الله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو منصور سأل فضل الشيخ عن مسؤولية الإمام، إمام المسجد، عن أخطاء المصلين.
الحمد لله، لا شك بأن الإمام المسجد مسؤول أمام الله عز وجل، وأمام أيضا هؤلاء الجماعة، جماعة المسجد، من حيث تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم. وفي هذا السياق أذكر كلمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، قبل أيام حينما اجتمع مع الأئمة وجههم إلى هذه المسألة، وبين بأن الإمام مسؤول داخل المسجد وخارج المسجد. فأنت أيها الإمام ملزم بأنك توجه المصلين، تنبه على الأخطاء، تشير، تعلم. واعتقد دائرة الشؤون الإسلامية وجميع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر توجه الأئمة وترشدهم إلى قضية العناية بالمصلين. وأحيانا يعني المسألة ليست بالضرورة أن تكون خطبة أو كلمة أو درس، يعني الإمام يلاحظ، يعني لو التفت الإمام من بعد الصلاة فوجد مثلا شخصا دائما يتأخر عن الصلاة، ما المانع أن يقوم إليه ويأخذ بيده سرا وبشكل حبي وأخوي وفيه رحمة، يقول لي يا فلان تكرر منك التأخر، عسى المانع خير. إذا شاف شخص والله يسرع في الصلاة، عجل في الصلاة، ليس بالضرورة أن يقوم خطيبا ويحمل اللاقط، لا، ممكن أنه يطلبه أو يجلس معه بشكل خاص، مثل ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما المانع أن الإمام إذا رأى على شخص، رأى ثياب شخص متسخة، أن ينبهه إلى هذا؟ ما المانع أن يشير الإمام إلى بعض الأشياء حتى لو كان بشكل خاص؟ فهو مسؤول بشكل عام عن جماعة المسجد بالقراءة عليهم، بتوجيههم، بنصحهم، لأن هذا في نهاية المطاف يعود إلى 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 الجميع بالخير، ويعود إلى الجميع بالبركة بإذن الله جل وعلا. وأنا أتفق معك بأن كثير من الأئمة ولله الحمد يعني قائمون ب يعني هذه المهمة على خير وجه. إذا كان الأخ أبو منصور قد شاهد مسجد أو مسجدين فهذا لا يعني التعميم، ولذلك كثير من الأئمة ولله الحمد، وأنا صليت في كثير المساجد، أجدهم يتحدثون وتجد عندهم حماسة في قضية توجيه المأمومين، إرشادهم، تنبيههم على بعض الأخطاء، تنبيههم على بعض المخالفات، وهذه المسؤولية المناطة بعنق الإمام.
أيضا واجب المصلي نفسه أن يتفقه في أحكام الصلاة. اليوم ما صار يعني أحكام الدين والله الحمد من الألغاز أو المعلومات مخفية في بطون الكتب.
صحيح، نعم، صدقت. وإذا جهل شيء يسأل إمام المسجد، يسأل العلماء. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ يوسف يسأل عن قضية تنشيف أعضاء الوضوء.
الحمد لله، بالنسبة للمتوضئ إذا انتهى من وضوئه فهو بالخيار، إما أن ينشف أعضاء الوضوء وإما أن يتركها، فالأمر على الإباحة وليس فيه ما يدل على وجود سنة معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من وضوئه أتت إحدى أمهات المؤمنين له بخرقة فقال لم يردها، وتضبط لم يردها، يعني فإذا قلنا لم يردها يعني تنشف، وإذا قلنا لم يردها يعني ما تنشف. ولذلك العلماء يقولون الأمر في هذا واسع ولله الحمد. وإذا كان مثلا يعتقد بأن بقاء الماء قد يسبب أذية للآخرين مثلا إذا وقف في الصف، فالأفضل يكون في حقه التنشيف. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على أو الأخ مرتضى سأل عددا من الأسئلة، يقول إذا أدرك الإمام في السجود الأخير هل يكتب له أجر الجماعة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للجماعة تدرك بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والركعة عموما لا تدرك إلا بالركوع، أما إذا رفع الإمام من الركوع فقد فاتته الركعة. وإذا جاء المسبوق والإمام في التشهد الأخير فإن غلب على ظنه بأنه لن يدرك جماعة أخرى فالأكمل في حقه والأفضل أن يدخل معهم، فسينال الفضل بإذن الله جل وعلا. أما إذا اعتقد وغلب على ظنه بأن هناك جماعة ستأتي أخرى فلا حرج عليه بالانتظار ما دام أن الإمام في التشهد الأخير ليدرك أجر الجماعة الثانية في أصح أقوال أهل العلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك، تفضل يا أبو كريم.
عندي سؤالين للشيخ إذا سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أحيانا ونحن في صلاة الجماعة يخطئ الإمام وفي خلف الإمام مباشرة يقف المؤذن وهو حافظ يعني القرآن كامل ما شاء الله،
نعم،
بصوت منخفض، لكن يوجد أحد المصلين يقف بعيد دائما عن الإمام ويصر على الرد على الإمام بصوت عالي ويشوش على المصلين. هل يعني ما نعرف هل ننبه هذا الشخص على أنه خلص في مؤذن يقف خلف الإمام وهو أولى بالرد حتى لا نشوش على المصلين صلاتهم؟
نعم،
هذا سؤال. السؤال الثاني، أنا أحيانا أكون في أبو ظبي أثر لعملي في أبو ظبي وأصلي المغرب في أبو ظبي، وأحيانا أجمع معها صلاة العشاء يعني قصرا ركعتين على أساس أني أعود لدبي في وقت متأخر.
نعم،
هل هذا جائز أم لازم أني أصلي المغرب فقط وأترك صلاة العشاء لحين وصولي إلى يعني
دبي؟ نعم، يعني مقر عملك في أبو ظبي يوميا هذا الشيء أو أحيانا يحصل لك؟
لا أنا في دبي، لكن يعني أوقات معينة مرة في الأسبوع.
طيب.
وأتأخر في العودة في الليل.
نعم.
لذلك يعني أجمع العشاء مع المغرب.
واضح.
أولى أني أرجع دبي وأصلي العشاء في دبي. طيب.
واضح يا أبو كريم،
جزاكم الله خير.
حياك الله، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بغيت بس أنا أنوه في موضوع الصلاة في المساجد أو الجمعة.
نعم.
كثير من المصلين يعني لما يجون صلاة الجمعة معظمهم من الجنسية الآسيوية مع الأسف، يعني نايمين، حتى إنه حتى يشوخر يعني من كثر ما هو نايم صوته طالع برا. هذا واحد. اثنين، اخطاء المصلين مثل الحين لما يصلي لازم احنا الركوع السجود يكون على ثمانية اللي هو
سبعة،
الجبين والانف والايدين والرجلين.
نعم.
ولكن الناس ما تفهم او ما تعرف او مو مستوعبه. انا ناقشت بعض الائمه، يعني قلت يا اخي ليش في بعض في ايام الجمعه لما انت تخطبون او في خطبه الجمعه ما تدخلون بعض الأمور عن الصلاة، لأن هي أهم شيء في الدين الصلاة. إذا خطأت فيها فكل أعمالك طاحت. هذا الكلام ما صحيح ولا لا؟ المشكلة أن الإمام قال لي والله نحن نحصل تعليمات من الأوقاف أن نحن نخطب في هذا الشيء فقط. يا أخي هذا بعد أخطاء مصلين أو من اللي يجيك متأخر ويعبر رؤوس الناس أن يوصل أول الخط.
صحيح.
هذا بعد إزعاج للناس، يعني كثير أخطاء كثير. ولكن انا لما ناقشتهم كلهم قالوا ما نقدر احنا نطلع عن الخطبه. ايش الاوقاف ما
وما يضر بعد. ابو عبد الله، ابو عبد الله،
برامج للصلاه
يا ابو عبد الله، بعد ما يضر انك انت تتقدم بهذا المقترح الى يعني هيئه العامه او دائر شؤون اسلاميه بان تخصص خطب عن مثل هذه المواضيع. ما اظن انهم يعني، بالعكس عندهم قنوات ل الاقتراحات وهذه الأمور. جزاك الله خير يا أبو عبد الله على حرصك، ونسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. إذا فضل شيخنا الأخ مرتضى يقول إذا أذن ودخل وقت الظهر وهو في الفجيرة وأراد السفر إلى أبو ظبي، فهل له أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد السفر ثم دخل عليه الوقت ولم يصلي ثم سافر فله أن يجمع ويقصر ما دام أنه في الطريق. يجوز له ذلك في أصح أقوال أهل العلم، ولو دخل عليه الوقت وهو في مدينته وهو في بلده لم يسافر بعد ثم سافر بعد ذلك له أن يقصر وأن يجمع في الطريق.
نعم. أما في مدينته شيخ؟
لا ما يجوز أن يجمع ما دام مقيما حتى يجد به السير. لما يجد به السير ويفارق عمران بلده فإن له القصر والجمع والترخص بجميع أنواع رخص السفر.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. قضية الجري لإدراك الركوع، أحيانا الإمام يكون راكع فضل الشيخ فيدخل المسبوق فيجري لكي يدرك الركوع.
الحمد لله، هذه من الأخطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا. ولذلك يستحب للإنسان إذا جاء المسجد أن يأتيها بسكينة وبوقار وبهدوء، فما أدركه صلى وما فاته يقوم فيقضيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يعني إذا جاء والإمام ساجد يسجد معه فتكون له سنة، لكن ما تحسب على أنها ركعة. التي تحسب ركعة إذا أدرك الركوع، إذا يعني جاء وقد أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. وينبغي للناس أن يتعلموا أحكام الصلاة مثل ما ذكرت، وتنبه لبعض الآداب التي للأسف الشديد أخل بها كثير من المصلين.
منها القضية اللي أشار إليها رفع الصوت في المسجد فضل الشيخ.
لا ما ينبغي. المساجد لم تبنى لهذا. المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. أما هوشات الأسواق وأما رفع الأصوات وأما حديث الدنيا فليس محله المساجد، ولذلك لا يجوز ويتنبه الناس لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي والعبرة بعموم اللفظ، قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فالمساجد بيوت الله جل وعلا. رفع الأصوات أو الخصومة في المسجد أو البيع والشراء أو مثلا حديث الدنيا، هذا كله ممنوع. ما ينبغي للناس أن يجعلوا المسجد مثل المجالس.
نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أبو كريم يسأل عن قضية الفتح على الإمام، يقول يعني في المسجد يخطأ أحيانا الإمام وخلفه المؤذن وهو حافظ ويرد على الإمام بصوت منخفض، شخص من يعني أطراف الصف يصر إلا ويرفع صوته إلا يرد على الإمام.
الحمد لله، بالنسبة للفتح على الإمام مشروع في أصح أقوال أهل العلم، ومن منع الفتح على الإمام من الفقهاء فليس معه الدليل. الدليل مع من يذهب إلى الفتح على الإمام إذا أخطأ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب ما منعك، حينما نسي النبي عليه الصلاة والسلام قراءة آية. فالمقصود بأن الفتح على الإمام مشروع، والذي يفتح على الإمام هو من هو خلف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال العلماء من جملة ما ذكروا من الحكم حتى يفتح على الإمام إذا أخطأ، ولذلك الذي يفتح على الإمام هو من خلفه من أهل الحجة والعقل والعلم والحفظ. أما ما يقوم به الآن أغلب الناس للأسف الشديد حينما يتنادون من كل صوب من كل جهة في الصفوف فيفتحون على الإمام فتتداخل الأصوات ولا يستطيع الإمام التمييز، فهذا غلط ويخشى على صلاتهم. وقد جربت أنا هذا مرة، حيث أنني في إحدى الصلوات نسيت آية أو قفزت آية، فجاءتني الأصوات من كل صوب حتى أنني لم أستطع التمييز ولم أدري يعني ما الذي حصل لي، هذا من هنا وذاك. وهذا لا شك بأنه غلط، وحتى بعض العلماء يبطل صلاة من يتعمد مثل هذا الأمر، وهذا الكلام يبحث في بابه. المقصود بأن الذي يفتح هو من خلف الإمام من الحفاظ من أهل الحجة من أهل النهى. إذا والله المؤذن يعني استطعمه الإمام مثل ما يقولون ولم يفتح عليه أو فتح بصوت ضعيف وما زال الإمام منتظر، لا بأس أن يكون الذي بجواره أو اللي كذا يرفع صوته حتى يفتح على الإمام.
واللي يفتحون على الإمام في المسجد الحرام شيخ من السطح وهو يفتح على الإمام
وهو في السطح.
وهو في السطح.
الله المستعان.
طيب شيخ، الأخ كريم يقول يعني إذا كان في أبو ظبي أحيانا قد يذهب فيؤذن عليه المغرب، له أن يجمع العشاء؟
الحمد لله، إذا كان مسافرا وذهب إلى أبو ظبي أو إلى أي مدينة أخرى وهو مسافر ولا يعزم إقامة فله ذلك، له أن يجمع وأن يقصر، يصلي المغرب 3 ركعات ويجمع معها العشاء ركعتين.
إذا مكالمة أبو عبد الله أيضا كانت تصب في قضية مسؤولية الإمام وخطيب الجمعة عن الأخطاء التي تبدر من المصلين.
والله يعني أنا أتفق مع حقيقة للأسف الشديد، يعني هناك مخالفات كثيرة في مساجدنا، وهناك أيضا ضعف في توجيه كثير من الأئمة أو بعض الأئمة لهذه القضايا، فنحتاج حقيقة لا بد من تكاتف الجهود، لا بد من التعاون. طبعا إمام المسجد مثل ما ذكرنا مسؤول، ولذلك يوجه، وليس بالضرورة أن يقوم خطيبا، يوجه من أخطأ بشخصه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأحيانا إذا أتيحت له الفرصة بأن يخاطب الجميع من خلال خطبة جمعة، من خلال درس، من خلال كلمة، من خلال محاضرة، فهذه مسؤوليته هو. وأيضا المأمومين ليس بالضرورة أن تقع المسؤولية فقط على الإمام، المأمومين فيما بينهم وعبد الله وغيره من الناس الطيبين اللي يشوفون الأخطاء يكلم اللي بجواره، طبعا بشكل حبي. صحيح. رحيم، فيه لين، لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول يا فلان ترى هذا اللي سويته غلط أو إيش رأيك نروح نسأل الإمام هل هذا الفعل صحيح أم غلط بهذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني أخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي، ومن الإخراج عمر القاسمي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.